بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام في الرأي الثاني في المسألة وهو المحقق العراقي. ذكرنا أن المحقق العراقي كان يقول بأن المنافات بين الترخيص وبين التكليف ما تقتضي رفع اليد عن أصل التكليف، لا داعي لرفع اليد عن أصل التكليف لأن الضرورات تقدر بقدرها، وإنما لا بد أن نرفع اليد عن إطلاق فعلية التكليف في حالة معينة. نرفع اليد عن إطلاق فعلية التكليف في حالة ماذا؟ في حالة معينة، وفي هذه الحالة التكليف ليس فعليا في هذا، التكليف ليس فعليا، التكليف بالحرمة لا يكون فعلي، وهي حالة شنو؟ وهي حالة اجتناب آخر. إذا ترك الآخر ولم يرفع اضطراره به فالتكليف يبقى باقي في هذا، إذا لم يرفع اضطراره بذلك. وأما إذا ارتكب الآخر ورفع اضطراره به فحينئذ التكليف يبقى ثابتا في هذا، فالتكليف والترخيص يتبادلان، التكليف يثبت في كل من الطرفين، في كل من الطرفين يثبت التكليف بشرط ماذا؟ بشرط اجتناب الطرف الآخر. إذا اجتنب الطرف الآخر ولم يرتكبه فالتكليف هنا يكون باقي، والترخيص في كل من الطرفين يكون ثابتا بشرط ماذا؟ بشرط عدم ارتكاب الآخر، بشرط عدم ارتكاب الآخر. فدائما هو إذا ارتكب أحد الطرفين يحرم عليه الطرف الآخر، ترك أحد الطرفين يرخص له في ارتكاب آخر. إذن التكليف ليس مطلقا وإنما يثبت في حالة معينة ولا يثبت في حالة أخرى. هذا اللي بيناه في الدرس السابق، واليوم نريد نبين بأن هذا اللي ذكر المحقق العراقي مرجعه، هذا أعتقد ذكرناه في الدرس السابق، لا تكليف وسطي، لا هو يلتزم بثبوت التكليف مطلقا كما هو مقتضى الرأي الثالث الآتي، ولا هو يلتزم بانتفاء، لا بالعكس كما هو رأي الأول صاحب الكفاية، ولا يلتزم بماذا؟ بانتفاء التكليف مطلقا كما هو رأي القول الثالث. فهو وسط بينهما، يعني نقول أكو تكليف وماكو تكليف، أكو تكليف في حالة وماكو تكليف في حالة أخرى. وعليه فإذا ارتكب أحدهما ورفع اضطراره به فالتكليف يكون فعليا في الآخر، وهذا ينتجنا شنو؟ تنجيز في محل الكلام، ينتجنا المنجزية في محل الكلام، لأن المكلف إذا رفع اضطراره بأحد الطرفين التكليف يكون ثابتا في الطرف الآخر، وهذا معناه أن العلم الإجمالي ينجز الطرف الآخر. العلم الإجمالي في المقام لا يستطيع أن ينجز كلا الطرفين للاضطرار إلى أحدهما، والكلام كما قلنا ليس في تنجيز للطرفين وإنما كان في تنجيز للطرف شنو؟ آخر. وبهذا البيان يتبين أن هذا العلم الإجمالي ينجز الطرف الآخر، بمعنى أن التكليف يكون فعليا فالطرف الآخر لكن في حالة شنو؟ حالة ما إذا رفع اضطراره بالطرف الأول. هذا التكليف يقول المفقه العراقي هذا التكليف بهالشكل هذا لا ينافي ولا يضاد الترخيص الظاهري. ماكو منافاة بينه وبين الترخيص الظاهري، تكليف بهالشكل هذا اللي صورناه لا ينافي الترخيص التخييري، لأن الاضطرار، لأن التكليف لا يكون ثابتا إلا في الطرف الذي لا يرفع المكلف به الضرارة. وين التكليف يثبت بناء على كلام المعارضات؟ في الطرف الذي لا يرفع المكلف اضطراره به، التكليف يكون شنو؟ موجب. الترخيص وين يثبت؟ ما يثبت في هذا حتى ينافي، وإنما الترخيص يثبت في الطرف الذي يرفع اضطراره به. فالطرف الذي يرفع اضطراره به يثبت فيه الترخيص ولا تكليف، وفي الطرف الذي لا يرفع اضطراره به يثبت فيه التكليف ويثبت فيه الترخيص، الذي يرفع اضطراره به يثبت فيه الترخيص ولا تكليف، والذي لا يرفع اضطراره به يثبت فيه التكليف ولا ترخيص. فلا يتنافيان، ما كنت نافي بينهما. قال لأن التكليف لا يكون ثابتا إلا في الطرف الذي لا يرفع المكلف به اضطراره، وهو ليس موردا للترخيص، مورد للتكليف لأنه لم يرفع اضطراره به، وإنما مورده ما يرفع به الاضطرار، وما يرفع به الاضطرار ليس موردا للتكليف، وإنما هو مورد للماء للترخيص. فلا يجتمعان في مورد واحد حتى تحصل بينهما المنافات. فكل طرف يختاره المكلف لرفع اضطراره يثبت به الترخيص ويثبت التكليف في الطرف. فلا تنافي بينهما، ويترتب على ذلك بقاء العلم الإجمالي على تأثيره في حرمة المخالفة القطعية، أو بعبارة أخرى على تأثيره في حرمة الطرف الآخر. يبقى على تأثيره بقاء العلم الإجمالي على تأثيره في حرمة المخالفة القطعية، وأما الموافقة القطعية فهي غير واجبة بلا إشكال لأجل شنو؟ الاضطرار. فالموافقة القطعية غير واجبة لأجل الاضطرار، المخالفة القطعية يبقى العلم الإجمالي يؤثر في ماذا؟ في حرمة المخالفة القطعية، أي في حرمة ارتكاب الطرف الآخر بعد رفع اضطراره بأحد الطرفين. هذا الرأي الثاني في المسألة. الرأي الثالث في المسألة، وهو المحقق النعيمي في فوائد الأصول، لأن عنده هو تقريبا رأيين في المسألة، واحد ذكره في أحد تقريري درسه اللي هو فوائد الأصول، والآخر ذكره في تقريره الآخر اللي هو أجود التقريرات. هذا في فوائد الأصول. ذهب المحقق النعيمي هنا إلى المنجزية، علم الإجمالي ينجز الطرف الآخر فيحرم على المكلف ارتكاب كلا الطرفين، يعني يحرم عليه الطرف الآخر بعد أن يرفع اضطراره بأحد الطرفين، الآخر يبقى على تحريمه. هذا معنى المنجزية. ووجوب الاجتناب عما عدا ما يدفع به الاضطرار، ما زاد على ما يدفع به الاضطرار يجب شنو؟ الاجتناب عنه، في جميع الصور الثلاثة المتقدمة في المقام الأول. وقلنا في المقام الأول هناك ثلاث صور بالنسبة إلى الاضطرار، يكون متقدم على التكليف والعلم به، أو يكون متأخر عنهما، أو يكون وسط بينهما. صور الثلاثة المتقدمة، محقق النائمي يقول أن العلم الإجمالي يكون منجز للتكليف في الطرف الآخر في جميع هذه الصور الشنو، سواء كان هذا الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم به، أو بعد التكليف وبعد العلم به، أو كان وسطا بينهما، يعني بعد التكليف وقبل العلم به. غاية الأمر أن الاضطرار في محل كلام اضطرار إلى أحدهما لا بعينه، وفي المقام الأول هو اضطرار إلى أحدهما شنو بعينه في جميع الصور الثلاثة. هو يقول أن العلم الإجمالي ينجز التكليف في الطرف الآخر، وذلك السبب في هذا يقول لأن الاضطرار إلى غير المعين في محل كلامنا يجتمع مع التكليف الواقعي ولا يزاحمه. ماكو منافات ومزاحمة بين التكليف الواقعي وبين ماذا؟ بين الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه. ليش لا يزاحمه؟ لإمكان رفع الاضطرار بغير متعلق التكليف. فالمفروض في محل كلامنا في المقام الثاني أن المكلف يتمكن أن يرفع اضطراره بغير متعلق التكليف، تمكن لو علم بالحرام منهما لتعين عليه اجتنابه ورفع الضرارة بماذا؟ الطرف آخر. لو علم به قطعا هو يجب عليه اجتنابه، ويتعين عليه أن يرفع الضراره بالطرف آخر. هذا معناه أن الاضطرار إلى غير المعين لا يزاحم التكليف الواقعي، فالتكليف الواقعي يبقى على حاله على حاله، ويتعلق بالمتعلق له الواقعي، وهذا اضطرار إلى أحدهما لا بعينهم يبقى على حاله، ماكو منافات بينهما. أن يكون الإنسان يحرم عليه شرب الإناء النجس واقعا وهو مضطر إلى ارتكاب أحدهما، ليش ماكو منافات؟ لأنه يتمكن أن يرفع اضطراره بغير متعلق التكليف الواقعي، بغير متعلق التكليف الواقعي. بل لولا الجهل بشخص متعلق التكليف، بأن كان المكلف عالما بمتعلق التكليف، كما لو علم أن هذا الإناء هو الحرام، وقلنا شنو؟ بأنه يتعين عليه اجتنابه ورفع الاضطرار بالطرف شنو؟ الآخر. هذا معناه ماكو مزاحمة بين التكليف الواقعي وبين الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه. وهذا الاضطرار بهذا الشكل الذي لا يزاحم التكليف الواقعي لا يوجب التصرف في الواقع، ولا يزاحم التصرف فيما، ولا يزاحم ماذا؟ الواقع، يبقى الواقع على واقعه، وهذا اضطرار إلى أحدهما لا بعينه، لا يزاحمه ولا يجب التصرف فيه ولا يجب التأثير عليه بأن يرفعه، لا، يبقى التكليف الواقع على حاله والاضطرار إلى أحدهما أيضا على حاله، بخلاف الاضطرار إلى المعين. بخلاف الاضطرار إلى المعين فإنه يزاحم التكليف الواقعي بنفس وجوده، هذا الاضطرار إلى المعين بنفس وجود الواقعي هو يزاحم التكليف الواقعي. إذا صادف كون متعلق التكليف ومضطر إليه، على تقدير أن يكون مضطر إليه المعين، اضطر إلى المعين قاعد نتكلم، إذا كان مضطر إليه هو متعلق التكليف فحين تقع مزاحمة بين التكليف وبين ماذا؟ وبين الاضطرار إلى هذا الفرد، فتقع المزاحمة. إذن أهل الاضطرار إلى المعين يزاحم التكليف الواقعي على تقدير أن يكون التكليف الواقعي متحققا فيما اضطر إليه، فيكون بينهما منافات وبينهما مزاحمة. بخلاف الاضطرار إلى المعين فإنه يزاحم التكليف الواقعي بنفس وجوده، بنفس وجود الاضطرار هو يكون مزاحما للتكليف الواقعي. إذا صادف كون متعلق التكليف هو مضطر إليه ولا تتوقف المزاحمة بينهما على العلم بالتكليف والجهل به، والجهل بموضوع ما يتوقف على هذا، سواء كان المكلف عالما بالتكليف أو جاهلا بالتكليف، على كل حال المزاحمة موجودة. ليش؟ لأنه ما دام فرضنا أن التكليف يتعلق بهذا الفرد الذي اضطر إلى شربه المزاحمة موجودة، ولو كان المكلف جاهلا بالتكليف ويجهل بالتكليف، لكن على تقدير أن يكون هذا هو الحرام الواقعي والتكليف متعلق بهذا الطرف وهو الذي اضطر إلى شربه، لا يمكن الجمع بينهما. شلون يمكن الجمع بين أنه اضطر إلى شربه وبين أنه يحرم عليه هذا؟ ولا تتوقف المزاحمة بينهما على العلم بالتكليف والجهل بموضوعه، بل يدور ومدار المزاحمة تدور مدار واقع ما اضطر إليه. فإن كان ما اضطر إليه هو متعلق التكليف كانت هناك شنو؟ منافات ومزاحمة. كانت هناك منافات ومزاحمة بين الاضطرار وبين ماذا؟ وبين التكليف، فلا محالة تقع المزاحمة بينهما حتى مع الجهل بالحرمة والجهل بالتكليف، في حين أن الاضطرار إلى غير المعين الذي تكلمنا عنه بوجوده الواقع لا يزاحم التكليف. بوجود الواقع الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه لا يزاحم التكليف كما قلنا. لماذا لا يزاحم التكليف؟ لأن المكلف بإمكانه أن يرفع اضطراره بغير متعلق التكليف، حتى على تقدير أن يكون الحرام هو هذا الفرد، هذا لا يزاحم التكليف، لأن التكليف يمكن امتثاله بماذا؟ بغير هذا الفرد، يمكن امتثاله بغير هذا الفرد. ولذا لو علم المكلف بهذا الحرام في هذا الفرد نتعين امتثال التكليف بالفرد الآخر. ويترتب على هذا الفرق بين الاضطرار إلى المعين مقام الأول والاضطرار إلى غير المعين، يترتب أن التكليف في مورد الاضطرار إلى المعين يسقط. المزاحمة اضطرار إلى معين يزاحم التكليف بوجود الواقع، يسقط إذا كان المضطر إليه هو متعلق التكليف. إذا صادف أن الحرام هو هذا الذي اضطر إلى شربه فالتكليف شنو؟ يسقط عنه، لا يبقى تكليف فيه، يسقط التكليف، يسقط إذا كان اضطراره إذا كان المضطر إليه هو متعلق التكليف. ومع سقوطه سقوط التكليف على هذا التقدير، على تقدير أن يكون هو الحرام الواقعي، لا يكون التكليف فعليا على كل، لا يكون فعليا على كل، على تقدير أن تكون النجاسة ساقطة في هذا الإناء الذي اضطر إلى شربه بعينه ما هو تكليف. نعم، على تقدير أن تكون ساقطة في الطرف الآخر أكو تكليف. إذن لا علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. لا يكون التكليف فعليا على كل تقدير، لاعتبار أن يكون المضطر إليه هو متعلق التكليف، فلا يكون التكليف موجودا. هذا احتمال موجود، وعلى هذا التقدير ماكو تكليف. نعم على التقدير الآخر يكون هناك شنو؟ تكليف. إذن ليس هناك تكليف على كل تقدير. هذا في صورة الاضطرار إلى المعين، تكليف يرتفع يسقط. وأما في مورد الاضطرار إلى غير المعين فإن الاضطرار إنما يوجب سقوط التكليف أما يدفع به الاضطرار. شنو الشيء اللي تدفع به اضطرارك يسقط التكليف عنه؟ تدفع اضطرارك بالإناء الأيمن يسقط التكليف عنه، لا موجب لسقوط التكليف عن ماذا؟ عن الطرف الآخر. تريد تعكسها معكس ماكو مشكلة، تدفع اضطرارك بالإناء الأيسر يسقط عنه التكليف، لكن عن الإناء الآخر الإناء الأيمن يبقى التكليف على حاله، لأن الاضطرار إنما يوجب سقوط التكليف أما يدفع به الاضطرار لا الزياد. وأما الطرف الباقي بعد رفع الاضطرار بغيره فهو باق على حكمه. وشنو حكمه؟ وجوب الاجتناب، هذا حكمه. حيث لم يطرأ شيء يرفع هذا الحكم وهو وجوب الاجتناب بعد فرض العلم الإجمالي، فهو باق على حكمه، ولا موجب للترخيص فيه الطرف الآخر، ولا موجب للترخيص فيه لعدم المؤمن فيه من اضطرار أو أصل. أما أنه ماكو مؤمن من اضطرار واضح، لأنه المفروض أنه هو رفع اضطراره بهذا، فذاك بعد ماكو باضطرار حتى يكون مؤمن من ناحية وجوب الاجتناب، واضح هذا. أو أصل أيضا واضح، لأنه ما يجب الأصل المؤمن، لأنه هو طرف للعلم إجمالي، طرف للعلم إجمالي لعدم المؤمن فيه من اضطرار أو أصل. أما الاضطرار فواضح عدم وجوده، وأما الأصل فباعتبار أنه من أطراف العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصول المؤمنة في أحد أطرافه. ثم ذكر المحقق النائيني هو أن الاضطرار للمعين يقتضي التوسط في التكليف. جينا إلى مسألة التوسط في التكليف أو التوسط في التنجيز. محقق النائيني يقول دائما الاضطرار إلى المعين هذا يقتضي التوسط في التكليف. مقصود بالتوسط في التكليف بالصلاح كذا يخرع شوية، توسط التكليف هو أن التكليف يثبت على تقدير ولا يثبت على تقدير آخر، فلا هو ثابت مطلقا ولا هو مرتفع. شنو توسط؟ يثبت على تقدير ولا يثبت على تقدير. توسط في التنجيز أيضا يراد به هذا المعنى، أن التنجيز يثبت على تقدير ولا يثبت شنو على تقدير. صلاتنا من نوصل للتنجيز لابد أن نفترض أن التكليف موجود، غاية الأمر نقول أن هذا التكليف المفروغ عنه الموجود على كل تقدير يكون منجز على تقدير ولا يكون منجز على تقدير آخر. ومر الكلام في أصل التكليف يكون ثابت على تقدير ولا يكون ثابت، هذا يسمى متوسط في التكليف. مرة لا، احنا نفترض أن التكليف ثابت على كل تقدير لكنه لا يكون منجز مطلقا، وإنما ينجز على تقدير ولا يكون منجز على تقدير آخر، هذا يسمى متوسط في شنو؟ التنجيز. محقق النائني يقول بأنه إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعين بالبيان السابق يتبين أنه يقتضي التوسط في التكليف. ليش؟ لما قال من منافات والمزاحمة بين الاضطرار إلى أحدهما المعين وبين التكليف شنو واقعي، ما يجتمع الاثنين. على تقدير أن يكون التكليف موجود واقعا فالطرف الذي اضطر إلى شربه بعينه معين يسقط التكليف، يرتفع التكليف بعد ما كنت تكليف، ما يمكن أن يجتمع. فإذا اضطر إلى أحد من معين اضطرار يقتضي الترخيص، التكليف بعد يرتفع. فإذا لا تكليف على تقدير شنو؟ على تقدير أن يكون الحرام هو ما اضطر إليه بعينه. نعم إذا كان الحرام هو ما هو الطرف الآخر الذي لم يضطر إليه بعينه، فالتكليف شنو؟ باقي. إذن التكليف ثابت على تقدير وغير ثابت على تقدير آخر، وهذا هو التوسط في التكليف. يقول أن الاضطرار إلى المعين يقتضي التوسط في التكليف لا محالة، ولا يمكن أن يقتضي التوسط في التنجيز. يعني قلنا التوسط في التنجيز هو شنو؟ هو فرع الفراغ عن شنو؟ عن التكليف، ثبوت التكليف مطلقا وعلى كل تقدير. والمفروض أنه عن المعين مطلق التكليف ليس ثابتا على كل تقدير، ولا يمكن أن يكون أن يقتضي التوسط في التنجيز، لأن التكليف الواقعي مقيد بعدم طرو الاضطرار، وعند الاضطرار إلى المعين لا يقين ببقاء التكليف الواقعي لاحتمال أن يكون المضطر إليه هو متعلق التكليف وهو يوجب هذا الاضطرار، يوجب رفع التكليف واقعا، فيكون التكليف الواقعي ثابتا على تقدير عدم كون المضطر إليه هو متعلق التكليف، وغير ثابت على تقدير أن يكون متعلق التكليف هو شنو؟ هو الطرف الآخر. فإذا كان متعلق التكليف هو هذا الطرف الذي اضطر إليه فماكو تكليف، إذا كان متعلق التكليف هو الطرف الآخر ذاك هو الحرام، ذاك هو الحرام، فالتكليف حينئذ يكون ثابتا مرتفعا إذا كان هذا الحرام الذي اضطر إليه بعينه، وثابتا التكليف عندما يكون الحرام هو الطرف الآخر الذي لم يضطر إليه، الحرمة تكون فعلية فيه. نفس الشيء نقدر نعبر تعبير آخر، أن الترخيص الذي يقتضيه الاضطرار، أن الترخيص يكون ثابتا على تقدير شنو في هذا الطرف، على تقدير أن يكون أن يكون الحرام هو الطرف الشنو الآخر، ولا يكون ثابتا هنا على تقدير أن يكون الحرام هو الفرد الذي اضطر إليه شنو بعينه. إذا اضطر إلى هذا الفرد وكان الحرام هو يكون الترخيص ثابت، إذا لم يكن حرام هنا موجود في الطرف الآخر الذي لم يضطر إليه فالترخيص لا يكون ثابتا. إذا الترخيص هم يكون ثابتا في حالة ولا يكون ثابتا في حالة أخرى، وهذا هو التوسط في التكليف. وأما التوسط في التنجيز فهو يتوقف على بقاء التكليف الواقعي كما قلنا على ما هو عليه، من دون أن يكون في البين ما يقتضي رفعه واقعا، وإنما يكون بلوغ إلى مرتبة التنجيز مو مطلقة. التكليف ثابت ما يرتفع في أي حال من الأحوال، لكن بلوغ إلى مرتبة التنجيز تكون ثابتة في حالة ولا تكون ثابتة في حالة أخرى، وإنما يكون بلوغه إلى مرتبة التنجيز مقيدا بحال دون حال، وهذا إنما يكون إذا كان الجهل بالموضوع أو المتعلق بالتكليف دخل في الترخيص ليكون ظاهريا. يقول هذا إنما يكون عندما يكون الترخيص ترخيصنا ظاهري مو ترخيص واقعي كما في المقام الأول. المقام الأول الترخيص واقعي فيكون التوسط في التكليف، وأما في المقام الثاني كما سيأتي التلخيص يكون ظاهريا والتوسط يكون في التنجيز لا في التكليف. يأتي بيان هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله.